والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة وسع كل شيء.
قهر كل
مخلوق عزة وحكمة وسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام على بيان وتوضيح كتاب لمعة الاعتقاد، وقد ذكر المؤلف رحمه الله مقدمة جليلة عظيمة الفائدة تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، وكان من آخر ما جاء في المقدمة قول المؤلف رحمه الله يصف الله جل وعلا بأنه أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما، كما قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالمولى تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، فلا أحد يغالب الله تعالى في ملكه، فهو القوي العزيز، لا أحد يوقع في ملك الله غير ما أراد الله، بل لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله تبارك وتعالى. فالله تعالى هو القاهر فوق عباده، وهو اللطيف الخبير، وهو العزيز، فلا أحد يستطيع أن يغلبه، وهو الحكيم، فلا يعمل عملا إلا لحكمة قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها، وعدم علمهم إياها لضعفهم وقصور قدرتهم وفهمهم. ووسع كل شيء رحمة وعلما، فالله تعالى وسعت رحمته كل شيء، فهو الرحمن الرحيم، يرحم خلقه من البشر وغيرهم، حتى حركة الدابة مع وليدها، رفع الشاة رجلها ليرضع صغيرها من رحمة الله تعالى بهما، وعطف القطة على صغارها وحملها لهم وإبعادها إياهم عن الأعداء من رحمة الله، فهو جل وعلا الرحمن الرحيم، وهو العليم بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فهو يعلم كل شيء في ملكه، وأما خلقه فلا يحيطون به علما، لا يحيطون بذاته ولا يحيطون بصفاته، وإن عرفوا معانيها لكن كيفيتها وحقائقها يعجزون عن إدراكه، وإن علموا معناه. يكمل عبد القادر:
موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله.
يقول المعلف إن الله تبارك وتعالى موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه هي خلاصة عقيدة أهل السنة وجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، وهو أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، كما وصف نفسه هو وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمؤلف يبين بهذا أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به محمد صلى الله عليه وسلم مما جاء في القرآن أو صحت السنة، وأن الإنسان لا بد أن يؤمن بهذا إيمانا قاطعا وأن يتلقاه بالتسليم ولا يتردد في ذلك، وإنما يقبله قبولا تاما، لأنه خبر من الله تعالى أو من رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا يعلم إلا عن طريقهما، فما جاء عن طريقهما وجب قبوله وتلقيه بالتسليم والرضا وعدم التردد في ذلك وترك التعرض له بالرد والتأويل أو التشبيه والتمثيل. فلا يجوز لأحد أن يرد هذه النصوص وما تدل عليه من معاني أو يؤولها على غير ما تدل عليه، كما قالوا عن يد الله بأنها إرادته أو قوته أو نحو ذلك مما أوله به أهل التأويل وصفهم لمجيء الله تعالى وتغييرهم لمعناه إلى أن قالوا إنه جاء أمره. فأهل السنة يقبلون ما جاء ولا يردون شيئا من ذلك ولا يتعرضون له بالتأويل الذي يغير المعنى ويبطل ما تدل عليه الألفاظ، ولا يشبهون الله تعالى بشيء من خلقه ولا يمثلون الله تعالى بخلقه، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ونجعل عهدته على
قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم. يقول إن الإنسان إذا أشكل عليه شيء من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يرده، وإنما يقبله لفظا والمعنى الذي لم يفهمه يكله إلى من جاء من عنده. فإذا جاءتك آية في كتاب الله لم تفهم معناها فلا تقول هذه لا تصلح أو هذه خطأ، وإنما اتهم عقلك وفهمك بأنه هو القاصر عن فهمها، لأن الله تعالى نزل القرآن تبيانا لكل شيء ونزل القرآن هدى للعالمين، وكونك أنت لم تفهم هذه المسألة أو هذا النص الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تستوعبه فلا ترده، وإنما اتهم نفسك بالعجز والتقصير واترك المعنى الذي لم تفهمه إلى من تكلم به، إلى الله جل وعلا إن كان آية، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان حديثا. فإن منهج أهل السنة أنهم إذا اشتبه عليهم الأمر يؤمنون به ويكيلون معناه إلى الله جل وعلا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فأي أمر يشتبه عليك لا تتهم النص بالخطأ أو تتهم المتكلم بعدم الفهم، فإن هذا طريق أهل الزيغ، وإنما أثبت اللفظ كما جاء من قائله وكل أمره إلى قائله، ولا تتعرض له بالرفض أو الرد. هذا هو معنى قول المؤلف وترك التعرض، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون في العلم إذا أشكل عليهم أمر لا يعولونه أو يبطلون ما يدل عليه، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما فهمنا وما لم نفهم، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمجموع الأمة لا يوجد فيه شيء لا يفهم، لكن هذا الرجل لا يفهم هذا المعنى، ونجد عالما آخر قد فهمه ووضحه وبينه وفسره. فهذا قصور في الناظر وليس قصور في النص.
وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه لقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم. نحن سبق أن مر بنا في دروس مضت في الكلام على العقيدة الواسطية وكذلك في العقيدة التجمرية الكلام على هذه الآية، وهو أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني أن أهل الضلال يحرصون على أن يتبعوا ما تشابه عليهم ويؤولونه على ما يريدون، كمنهج الجهمية والمعطلة الذين أولوا النصوص ولووا معانيها وفسروها على ما يريدون، تاركين بذلك ما تدل عليه من معاني صحيحة. والوقف على قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى حقيقته كحقيقة الأسماء والصفات، هذا هو معنى التأويل. وأما الوقف على والراسخون في العلم فإن معنى التأويل للتفسير، وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون تفسير كلام الله ومن ذلك معاني أسمائه وصفاته فيعلمون معانيها، وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائقها. لكن أهل التشبيه وأهل التعطيل أقحموا أنفسهم في التعرض لما عجب عنهم، فالمشبهة شبهوا صفات الله تعالى بصفات خلقه، والمعطلة نفوا الصفات عن الله لأنهم وقع عندهم من معانيها ما يشبه ما يعرفون من صفاتها. فالمعطلة مشبهة والمشبهة معطلة، لأن المعطلة ما لجأوا إلى التعطيل إلا لما وجد عندهم التشبيه، والمشبهة شبهوا الله تعالى بخلقه تعطلوه عما له من الكمال وما له من الصفات والأسماء التي تليق بجلاله وعظمته، وجعلوا ما له من الأسماء والصفات مثل ما لهم هم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمعطلة مشبهة والمشبهة معطلة في هذا الباب، وهم الذين في قلوبهم الزيغ، وهم الذين ابتغوا الفتنة بسلوكهم هذا المسلك الملتوي. يقول: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، يعني طلب التأويل بمعنى بيان الكيفية لأسماء الله تعالى وصفاته ونحوها، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه، أي منعهم عن أن يصلوا ما يريدون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. فأنتم يا هؤلاء الضلال الذين تريدون أن تشبهوا الله جل وعلا بخلقه أو صفاته بصفات خلقه لن تصلوا إلى ما تريدون، وإنما وقعتم في الفتنة ووقعتم في الزيغ. فالله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وإن اتفقت معها في المعنى لكنها في الحقيقة تختلف عنها. فالسميع صفة يوصف بها كل من له سمع من المخلوقين، لكن سمع هؤلاء المخلوقين ليس كسمع الله جل وعلا، وسمع الله تبارك وتعالى ليس كسمع هؤلاء المخلوقين، وإن اتفقا في الاسم والمعنى. فالسمع سمع، وهو مكون من حروف سين وما وميم وعين، فهو سمع، لكن السمع ليس كالسمع، سمع الله ليس كسمع المخلوق، كما أن ذات الله تبارك وتعالى ليست كذات أحد من المخلوقين. فالله أكبر وأعظم وأجل وأعلى من أن يشبهه أحد من خلقه.
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أبي عبد الله إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه في ما أثاره كثير من أهل الضلال في الزمن القديم والحديث مما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وكذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرى في يوم القيامة وما أشبه هذه الحديث، الأحاديث يقول نؤمن بها، نؤمن بها إيمانا صحيحا، وأنها حق وصدق، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نمثله ولا نكذبه ولا نقول مثل فلان ولا مثل علان، وإنما نزول يليق بجلال الله وعظمته نصدق بها بلا كيف، نصدق بهذا النزول ولا نكيفه ولا نقول إن معناه مثل فعل فلان. وهو هنا ذكر قال لا كيف ولا معنى لأجل أن يرد على أهل التشبيه وأهل التعطيل. وأما إثبات المعنى معنى النزول فإنه من عقيدة أهل السنة أنهم يثبتون لله تعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته. وأما مراد هنا قوله ولا معنى أي المعنى الذي قصده أهل التشبيه، والكيفية التي ذكرها أهل التعطيل. ولا نرد شيئا منها أي من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. فلا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كالذي وصف هو به نفسه، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول مرسل من عند الله، فما يأتي به لا ينطق به عن هوى نفسه، وإنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليه. قوله بلا حد أي لا نجعل لذلك حدودا، كقول بعضهم استوى على العرش كاستواء فلان على الكرسي، أو نجعل له غاية إلى وقت معين، وإنما نصف الله تعالى وصفا كما وصف نفسه، ولا نحدد ذلك ولا نغيه بغاية ينتهي إليها، وإنما له الكمال التام المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه. هذا هو معنى قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. هذه القضية وهي مسألة النزول دائما يثيرها بعض الناس حتى في زماننا هذا، ويقولون إن ثلث الليل الآخر يختلف من بلد إلى آخر، ثلث الليل الآخر في مكة غير ثلثها في المغرب، غير ثلثه في الباكستان، غير ثلثه في أمريكا، وهكذا. فنحن نقول إن الله تبارك وتعالى قال لنا إنه قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن ربنا جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر. بالنسبة لك أنت أيها الإنسان الموجود في هذا المكان أتيح لك الفرصة بأن تناجي ربك، والمطلوب منك أن تستفيد من هذه الفرصة. والله تعالى يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب له. أنت في ثلث الليل الآخر الأبواب مفتوحة لك، أما فعل الله تعالى فهذا دعه له، نحن لا نعلمه ولا نعلم كيف ذات الله حتى نعلم كيف ينزل. فنحن نؤمن بأن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا لكننا لا ندرك كيفيته، وإنما نؤمن بأن الله تعالى فتح لنا مجالا لمناجاته وطلب منا أن نتسابق في فعل الخيرات من التوبة والاستغفار وطلب الحاجات. فأنت الباب مفتوح لك، والله تعالى أخبرك أنه في حقك ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا ندري كيفية ذلك. وما دمنا لا ندرك كيفيته فلا حق لنا في الاعتراف، ونقول كيف، لماذا أهل باكستان مثل أهل المغرب أو مثل أهل أمريكا؟ هذا لا حق لنا فيه. إنما أنت سواء كنت في المشرق أو في المغرب أو فيما بينهما، إذا كنت في ثلث الليل آخر المجال لك مفتوح، فاستغل هذه الفرصة، وما عداها ليس من شغلك ولا تستطيعه. حتى لو أردت أن تشتغل فإنه لا قدرة لك في التعرف عليه، لأن هذا أمر لا يعلم إلا عن الله جل وعلا، ونحن لم نطلع على كيفية ذلك، وإنما جاءنا الخبر الصادق من عند النبي الصادق عليه الصلاة والسلام أن ربنا جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا ويقول تلك المقولة في ثلث الليل الآخر، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فسابق أنت يا عبد الله إلى هذه المكرمات التي أتيحت لك، واستغل الفرصة فيما فيه صلاحك ونجاتك، واكتسب المغنم قبل أن ينتهي ثلث الليل الآخر بالنسبة لك، ودع ما سوى ذلك، فلا حول لك ولا قوة لك في التعرف عليه. وكذلك رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في يوم القيامة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه عن الرؤية فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، فشبه رؤية الناس لربهم برؤيتهم للقمر، ولم يشبه الله جل وعلا بالقمر. فالله تبارك وتعالى أعظم من كل شيء، وإنما شبه طريقة الرؤية لله تعالى بطريقة رؤية الإنسان للقمر ليلة البدر، وهو أن الناس مع كثرتهم وكثرة عددهم لا يخفي أحد منهم على أحد البدر، كل إنسان يراه وهو في منزله أو في فنائه أو في سوقه أو في مزرعته أو في أي مكان هو. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، فالله تعالى لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته إشاعة شنعة، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
يقول ونقول كما قال، يعني أن المؤلف يقول كما قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه المقولة التي بينها، ونصف الله تعالى بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، لا نتعدى هذا الوصف، ولا يبلغه وصف الواصفين، فالواصفون لا يبلغون وصف الله، وإنما الله جل وعلا هو الذي وصف نفسه بما يليق بجلاله وعظمته. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، فلا نكذب ولا بكلمة من القرآن، وإنما نؤمن بأن كل ما جاء في كتاب الله حق وصدق وعدل وصواب لا شك ولا ريب فيه، محكمه ومتشابهه، ما نفهم معانيه وما خفي علينا من المعاني فإن كل ذلك نؤمن به ونصدق، ولا نزيل عنه صفة من صفاته، بمعنى أنه لا نزيل عن الله تعالى صفة من الصفات التي وصف بها نفسه لتشنيع أحد شنع على ذلك كما فعل ذلك بعض أهل التأويل والتعطيل الذين يقولون لا نصف الله تعالى بأن له يدا ولا عينا لأن هذا يلزم منه مشابهة المخلوقين. المؤلف يقول لا نقول هذا الكلام، وإنما نصف الله تعالى بما وصف به نفسه، بل يداه مبسوطتان تجري بأعيننا، الله تعالى أثبت أن